بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وسن التحمل والأذى وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهره التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو. قال: ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، إذا صار الغلام مميزا صح تحمله، هذا هو الأصح على وجود خلاف. هذا في السماع، هو التحمل هو السماع. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث، قال: ويكتبون لهم أنهم حضروا، يعتبر هذا الطفل من طلابه، وهو يعتبر هذا المحدث من مشايخه. ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع حتى يعرف أنه من مشايخه، تيزله. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، في سن الطالب بنفسه، يعني أن يكون طالب للعلم باندفاعه الذاتي هو من نفسه، أن يكون متأهلا لذلك. هو كما تقول الآن لبعض الصغار يحتاج إلى مسؤول، تقبل الصغير بمسؤول، إذن هذا ما جاء بنفسه، جاء بغيره، طلب العلم بغيره. أما الذي لا يحتاج إلى مسؤول طلب العلم بنفسه. والأصح في سن الطالب بنفسه على الصلاح هنا، الذي لا يحتاج إلى مسؤول على الصلاح هنا، لأنه من قبل كان بعضهم يحضر ولده معه وهو صغير ويكتب له سماع، طيب بعضهم يحضر من نفسه، متى يعتبر هذا السن؟ إذا صار أهلا ليش؟ لذلك قادر على التحمل ويعرف. قال: ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، يعني في التحمل يصح لكن عند الأداء، قد سبقت هذه المسألة. وكذا الفاسق من باب أو كذا الفاسق من باب أولى. إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته، لماذا هو أولى الفاسق؟ إذا كنا قد قبلنا خبر بعد إسلامه فالعاصي المسلم من باب أولى إذا أداه بعد توبته. قال: وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك. مفهوم الفرق بين التحمل والأداء؟ تحمل سمع أخذ الحديث حفظه، والأداء التحديث والتعليم والإسماع. قال: وهو مختلف باختلاف الأشخاص. نعم. وقال ابن خلاد: إذا بلغ الخمسين، يعني هذا الآن شروط المحدث، يعني من شروط متى يحدث، متى يعني متى يسمح له بالتحديث ومتى يروى عنه. منهم من قال سن الأربعين، منهم من قال سن الخمسين، لكن كيف العمل بمن حدث قبل ذلك؟ بعضهم حدث في سن العشرين وبعدها، ها؟ الصحيح أنه متى أحسن ذلك لا يقيد بسن، لكن كلما كان المحدث أكبر سنا كلما كان يعني أدعى لقبول مروياته، فالناس ربما يعتبرون الكبير ما لا يعتبرون الصغير في الغالب، ويكون الكبير قد نضج عقله وفهمه وإدراكه واستفاد خبرة. نعم، والله عز وجل اصطفى أنبياءه وأوحى إليهم في سن كم؟ في 40 آخر النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه وهو ابن 40 سنة، قال الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. وقال ابن خلاد، هنا خلاد عندكم أو خلاد؟ وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، يعني ما الأربعين، وتعقب من حدث قبلها كمالك. قال ومن المهم معرفة صفات ومعرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه. ما معنى يشكل؟ يطلب الشكل وينقطه ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى، هذا عند التصحيح، إذا سقط شيء من الحديث جعله في الحاشية اليمنى، هذا الأصل، ما دام في الصدر بقية وإلا ففي اليسرى. وبقيت هناك أحكام أخرى ذكورة يعني من جهة الكتابة كيف يكتب. مذكورة بشيء من التوسع، يستحب ضبط المشكل في نفس الكتاب وكتبه مضبوطا واضحا في الحاشية قبالته، ويستحب تحقيق الخط دون مشك دون مشكه وتعليقه، يعني يكون سريعا حتى لا يدرى ماذا يكتب، ويكره تدقيقه إلا من عذر كضيق الورق وتخفيفه للحمل في السفر، يعني أن يكون قد رحل في طلب الحديث فهو يكتب حتى لا تدخل عليه الكتب، يكتب الخط دقيقا. وينبغي ضبط الحروف المهملة، قيل يجعل تحت الدال والراء والسين والضاد والطاء والعين النقط التي فوق نظائرها، وهذا لازال كان مستعملا إلى عهد قريب، يعني يكتب تحت الدال نقطة وتحت الراء نقطة، فالحرف الذي فوقه نقط والحرف الذي ليس له نقط ينقطه من أين؟ من تحت، هذا وجدناه في بعض الخطوط القديمة، وأدركنا بعضهم كان يكتبها كذا. ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه برمز لا يعرفه الناس، يعني بعضهم يقول ما يقرأ خطي إلا أنا، ما أحد يعرفه، يجعل له اصطلاح يذكر اصطلاحه في أول كتابة. إيه معروف هذا، يذهب إلى أي صيدلية ولا يقول لك من، يقول أنا ما أدري شيء، حتى تذهب إلى الصيدلية التي بينه وبينها اتفاق أو تكون له. وهناك أيضا يعني عطايا خاصة لبعض الأطباء من بعض الصيدليات يحيلك عليها إذا بخذ العلاج من عند فلان، ورغم عند فلان أحسن منه لكونه بينهم اتفاق يجعل له نسبة معينة يأتي بالزبائن. لكن هذا بكتابة الحديث. وأيضا فيما يتعلق ب قال ويكره أيضا مما يتعلق بكتابة، ويكره في مثل عبد الله وعبد الرحمن بن فلان كتابة عبد آخر السطر واسم الله بن فلان أول السطر، هذا مكروه. يعني عبد الرحمن ابن علي يكتب عبد عن عبد ثم الرحمن بن علي في أوله في الصدر، أو عبد الله ابن زيد، هذا مكروه خطأ. لا تفصل بين المضاف والمضاف إليه إذا كان لفظ الجلالة، إما أن يكون في أول الصدر عبد الله أو في آخر الصدر كاملة، لا تفصل، هذا يعتبر من أخطاء الكتابة. وهكذا أيضا رسول الله، وإذا كتب النبي عليه الصلاة والسلام فيكتب أي صلى الله، وإن كرره نعم. وكذا إذا ذكر قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى، ويكرر أيضا الرمز، قال رسول الله صاد أو صلعم، هذه طريقة العاجم. قال وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفتي إيش عندكم بعدها؟ وصفة سماعه، هنا سقط، وصفة سماعه بألا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. ايش بعدها؟
وصفة سماعه.
ايوه اذن قبلها وصفة سماعه، انظر قال وعرضه وسماعه، اين هذا الكلام على سماعه؟ ساقط. فأيتم في الاصل، في الاصل، في الاصل، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه واسماعه. الان فسر العرض، قال وصفة عرضه، بقي صفتي سماعه، وصفة سماعه أين هي؟ سقط من هذه النسخة، تقول سقط وصفة سماعه، تكفي الحاشية، وصفة سماعه بألا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. الآن حين يسمع الحديث، حين يحضر الدرس، لا يتشاغل بما يخل السمع، فلا ينسخ ولا يتكلم ولا ينعس ولا يطالع في كتاب آخر ولا يشخبط ولا شيء، يركز على الدرس. فإن كتب كتب ما يتعلق بالدرس من فائدة، من كذا، من بيان، من توضيح. إذن وصفة سماعه لئلا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه، وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه. يعني صفة إسماعه الآن إذا أراد أن يحدث، أن يدرس، كيف يعمل؟ يحدث من الكتاب الذي يعتبره الأصل، الذي سمع على الشيخ، الذي ضبطه على الشيخ. يعني الآن عندك كتاب درسته مثلا في أي فن من الفنون، يعتبر عندك مضبوط الآن، عليه حواشي، عليه تعليقات، عليه تنبيهات، عليه، هذا يعتبر الأصل عندك. إذا درست درس منه. فلماذا نقول كتابة الفوائد لا يعني الأكثر من الحواشي التي تضيع الأصل؟ هذا عبث، أن يعمد إلى كتاب ويملأه بالحواشي ظاهرا وباطنا حتى يضيع الأصل. لا بس بكتابة بعض ما لا بد منه، بعض التوضيحات، وإن ميزها في دفتر مثلا ثم رتب المهم المهم أحسن، كما كانت عادة بعض طلاب العلم، يعني في وقت الدرس يكتب كل ما يسمع من فوائد من حر كلمة، حتى كان لبعضهم دفاتر هكذا. ما هي هذه الدفاتر؟ كلها كتابة للفوائد التي يسمعها، ثم يرجع بعد ذلك، يرجع عند المراجعة أو عند المذاكرة، يرجع إلى الدرس وينظر ماذا كتب وينتقي الفوائد التي لا بد منها ويعلق في الكتاب ويجعل ذاك كمرجع له. نعم، قد رأيت بعيني بعض الطلاب من درس الألفية كان يكتب كل ما سمع في دفاتر، ولما درسها الكتاب هنا والدفتر هنا، الدفتر الذي كان يكتب فيه، يعني الكتاب والدفتر بجانب، ما في عيب، هذا تحصيل خير. قال وأن يكون ذلك من أصل الذي سمع فيه كتابه أو من فرع قوبل على أصله، يعني نسخة أخرى، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف، إن خالف يعني إذا تعذر المقابلة أو كذا يجيزه شيخه. قال وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفار بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. قبل لما كانت الرحلة فيها مشقة، إذا رحل بعضهم إلى شيخ يلزمه حتى يأخذ غالبا ما عنده، ولا يفارقه إلا وقد أخذ ما عنده من علم، ثم ينتقل إلى آخر، بخلاف هذا الزمان الآن إلا ما ندر تجد بعضهم مثلا يكثر التنقل. لماذا؟ لا لشيء ألجأه إلى ذلك أو لغرض لا بد منه، وإنما يذهب ذاك المركز والمركز بقي منه مدة، قالوا المركز الفلاني في فوائد في كذا في مدرس، ذهب إليه بقي في مدة، الجو ما عجبني كذا، ما وجدت من يدرس كذا، مركز ثالث وهكذا، هذا ما سيحصل شيء إن شاء الله. قال وصفة تصنيفه، يعني إذا أراد أن يصنف، إذا أراد أن يؤلف في الحديث، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة كمسند الإمام أحمد، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي وما بعده، وهكذا كتاب ابن كثير جامع المسانيد والسنن، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبهم على سوابقهم، يعني على السابقية على الهجرة، على وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا. ما هي حروف المعجم يا صلاح؟ حروف المعجم يعني يبدأ بمن اسمه يبدأ بالهمزة، هكذا من كان اسمه يبدأ بالهمزة ثم من يبدأ اسمه بالباء وهكذا إلى الياء، على حروف المعجم، وهذا أسهل، سهل جدا. الآن مثلا صحيح الجامع شيخ الألباني مرتب على حروف المعجم، صحيح الجامع شيخ الألباني هو للسيوطي، لكن الصحيح يعني حيث أنه ميز الصحيح من الضعيف، ولا الجامع الصغير هو للسيوطي مرتب على حروف المعجم. تريد حديثا ارجع إلى الحرف الذي يبتدئ به ذلك الحديث. قال أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها، على الأبواب الفقهية كما هو الشأن، مثل بلوغ المرام، عمدة الأحكام، منتقى الأخبار، هذه مصنفة على الأبواب، صحيح البخاري، مسلم، الترمذي، أبي داود، النسائي، كل هذه مصنفة على أبواب الفقهية. قال بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، ولولا أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف، وهذا عند المحدثين غالبا، فإما أن يبين المحدث علة الحديث كما يصنع الترمذي غالبا، يذكر الخلاف في الحديث وهكذا أبو داود غالبا، وإما أن يذكر الحديث مسندا ويقولون من أسندك فقد أحالك. ما معنى هذا يا عبد الحسن؟ يعني برئتي أهدته. نعم، إذا ذكر لك السند خلاص أنت أخبر، ابحث وربما يفيدك بالحديث أنه كذا. قال أو تصنيفه على العلل، فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب يسهل تناولا. كتب العلل كثيرة، علل من أبي حاتم وهو مختصر، علل الدارقطني، إلا أنه مرتب على المسانيد، وقد حاول بعض من أن يرتبه على الأبواب الفقهية، يا حبذا لو وجد ذاك، وهو أوسع كتاب. أوسع كتاب في العلل، هناك كتاب عصري الآن خرج، هنا كتاب المسند الجامع، كتاب جيد جدا في التخريج، وكتاب خرج مؤخرا يعني على ترتيب مسند أحمد، يعني كهيئة تخريج مسند أحمد، لأنهم يشيرون إلى العلل، وهي مؤسسة الرسالة، الجامع المعلل، جامع المسند المعلل، هذا خرج أخيرا يكون في 20 أو أكثر من 20 مجلد، أكثر وما يقاربه، كتاب جيد، الله يسر به. قال أو يجمعه على الأطراف، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، يجمعه على الأطراف، يعني يذكر أول الحديث، وهناك كتاب الأطراف لابن طاهر موجود عندنا، لأن ذخيرة الحفاظ لا أظن، وهو كتاب جيد يعتبر أطراف الحديث. قال ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. ومن المهم معرفة سبب الحديث، قد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي علي بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، يعني صنف فيه يعني سبب ورده الحديث، يعني هناك حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لها سبب، إما سؤال وإما رأى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا أو قيل له شيء. وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، فكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور، وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. من أرخ في البداية؟ أحمد أنا الأخضر. متى؟ يوم الأحد. نعم الأحد شوال والانتهاء 20 صفر